التثنية والجمع، تقول في الصفة المشبهة محمد حسن الوجه، المحمدان حسنان الوجه، طبعا دون إضافة هنا، المحمدون حسنون الوجه، يعني يجوز التثنية والجمع في الصفة المشبهة، ويجوز أيضا التأنيث، فكما تقول محمد حسن الوجه أو حسن وجهه، تقول هند حسنة وجهها أو حسنة الوجه حسنة الوجه، لكن تقول حسن وجهها، وهذا يدلك إيه، هذا المثال جابه الله، هذا يدلك على تحويل الإسناد في حالة الإضافة، لأنك الآن تقول محمد حسن هند حسن وجهها، وين فاعل حسن؟ وجه، مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، إذا ما تؤنث الصفة ما دام أن الفاعل مذكر، لكن إذا أضفنا مر بنا أن الصفة ما تسند إلى ما بعدها في حالة الإضافة، إنما تسند إلى ضمير يعود على الموصوف، فتقول هند حسنة الوجه. ليه حسنة؟ لأن فاعل حسنة ضمير تقديره هي يعود على هند، وقد مر بنا في باب الفاعل أن الوصف يؤنث إذا كان يعود على فاعل مؤنث، إذا كان يعود على فاعل مؤنث، فهذا استدل به النحويون، هذا دليل كما ذكر ابن هشام وغيره، يعني قالوا ما يدل على أن الإسناد يحول أنك في حالة التذكير، في حالة عدم الإضافة ترفع، ما تأتي بتاء التأنيث في الصفة، لكن في حالة الإضافة تأتي بالتأنيث، بتاء التأنيث في الصفة مثل هند حسنة الوجه، فهذا يدل على أن الصفة حسنة بحالة الإضافة، ما بقي إسنادها إلى ما بعدها، إنما أسندت إلى الضمير المستتر. واضح الكلام؟ قرر المسألة، أنا حقيقة نسيت أذكره في أول الكلام، لكن طيب، إذا الآن عرفنا معنى قول ابن مالك الصفة المشبهة باسم الفاعل. طيب، النقطة الثانية في البيت، قال جر فاعلي معنى بها، معنى بها، لماذا أطلق أنه فاعل في المعنى؟ أقول لماذا أطلق أنه فاعل في المعنى؟ نعم، نقول لأن الفاعل في اللفظ هو الضمير المستتر الذي يعود على الموصوف، الذي يعود على الموصوف، إذن إذا قلت زيد حسن الوجه، حسن الوجه، ما بقيت كلمة الوجه إلا أن فاعل في المعنى، فاعل في المعنى، ليه؟ لأن الحسن قام بها، الحسن قام بها في الظاهر، وإلا في الأصل أن الحسن صار مسردا إلى الضمير المستتر العائد على الموصوف، وعلى هذا نقول إن كلمة الوجه فاعل في المعنى بسبب وقوعها بعد الصفة، بسبب وقوعها بعد الصفة، لأن الأصل أن الفاعل كما هي القاعدة يلي الفعل أو لا، والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، إذن زيد الحسن الوجه إيش نقول عن الوجه؟ إن فاعل في المعنى، فاعل في المعنى، ليه؟ من باب أنها وقعت بعد الصفة فقط، لكن أين الفاعل الحقيقي عند الإعراب؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد. أما فهمت الكلام تعليلات غريبة. ثم بعد هذا انتقل ابن مالك في بيان الأحكام التي تخالف فيها الصفة المشبهة اسم الفاعل، تخالف فيها الصفة المشبهة اسم الفاعل، فإن الصفة المشبهة وإن كانت تشبه اسم الفاعل في أشياء لكنها تخالفه في أشياء، فقال: وصوغها من لازم لحاضري كطاهر القلب جميل الظاهر. هذا البيت يشتمل على ثلاثة أحكام تخالف فيها الصفة المشبهة اسم الفاعل. قال: يعني أن الصفة المشبهة لا تصاغ من فعل متعد، هذا الحكم الأول من أحكام الصفة المشبهة التي تخالف فيها اسم الفاعل، أن لا تصاغ إلا من الفعل اللازم، فلا تصاغ من الفعل المتعدي، فلا تقول زيد قاتل الأب بكرا. شوف كيف مثل بالعقيل، مثل بالصفة على طول أنها مضافة إلى مرفوعها، يبين لك أن الصفة مشبهة. تريد قاتل أبوه بكرا، يقول لك هذا المثال لا يصح لأنك صغت الصفة من فعل متعد، بل لا تصاغ إلا من فعل لازم نحو طاهر القلب وجميل الظاهر، هذا واضح. قال عن الحكم الثاني: ولا تكون إلا للحال. لا يقصدون بالحال الحال المنقطع عن المستقبل، لا، لأن الصفة المشبهة كما تقدم في التعريف تفيد الثبوت والدوام، إذن يقصدون بالحال في باب الصفة المشبهة الحال الدائم الملازم لصاحبه، الحال الدائم الملازم لصاحبه، لأن لو كانت للحال فقط دون المستقبل لصارت بمعنى اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يكون للحال، تقول محمد كاتب الدرس، كاتب الدرس مثلا، لكن الصفة المشبهة لا تكون للحال فقط المنفصل عن المستقبل، لأنك إذا قلت زيد الحسن الوجهي فهو حسن الوجه الآن وحسن الوجه أيضا في المستقبل إلا إذا وجد ما يزيل هذا العرض، ولهذا قال: ولا تكون إلا للحال. وهو المراد بقوله لحاضر. طيب ليه ما قال عن الأول وهو المراد بقوله من لازم؟ قال لك لأن هذا واضح، الأول واضح، لكن الثاني قال: وهو المراد بقوله لحاضر. إذن المراد بالحاضر أي الحال الدائم الملازم لصاحبه، فلا تقول زيد حسن الوجه غدا أو أمسي، لكن اسم الفاعل يكون للماضي ويكون للحاضر ويكون للمستقبل. ونبه بقوله كطاهر القلب جميل الظاهر، نبه على أن الصفة الآن يريد أن يتكلم على الحكم الثالث، لكن ما ذكر له ضابطا أو عبارة تخصه، ونحن نقول الحكم الثالث عدم لزوم جريانها على المضارع، عدم لزوم جريانها على المضارع، فإنها نوعان كما قال ابن عقيل. قال: على أن الصفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي تكون على نوعين، أحدهما ما وازن المضارع نحو طاهر القلب، وهذا قليل فيها. الثاني ما لم يوازن وهو الكثير نحو جميل جميل الظاهر وحسن الوجه وكريم الأب. وإن كانت من غير ثلاثي وجب موازنتها المضارعة نحو منطلق اللسان. هذا الحكم الثالث تفارق فيه الصفة المشبهة اسم الفاعل، فإن اسم الفاعل لا بد أن يوازن المضارع في الحركات والسكنات، هذا هو معنى الموازنة. معنى الموازنة أن الحركات والسكنات الموجودة باسم الفاعل مثل الحركات والسكنات الموجودة بالمضارع، والترتيب لازم يصير هو الترتيب، ترتيب لازم يصير هو الترتيب، إنما يستثنى جنس الحركة. لو كان هنا ضمه وهنا فتحه صح ما في مانع، لأنه يصدق أنه حصلت الموازنة في إيش؟ في الحركة، لكن جنس الحركة هذا غير مراد. إذن المراد شيئان: أولا الموازنة في الحركة والسكون، والأمر الثاني الموازنة في الترتيب. إذا كان هناك الأول متحرك والثاني ساكن في المضارع ففي اسم الفاعل كذلك، هذا في اسم الفاعل موجود، موجود. ها؟ إذا قلت مثلا كاتب، ها؟ كاتب، فالمضارع يكتب، ها؟ الثاني ساكن وهنا الثاني ساكن والباقي متحرك. الصفة المشبهة تختلف عن اسم الفاعل، إن كانت من فعل غير ثلاثي فلا بد أن توازن المضارع وتقابله. فمثلا منطلق اللسان، الفعل إيش؟ المضارع ينطلق، ين متحرك وساكن، ها؟ والبقيات كلمة حركات. الصفة إيش؟ منطلق متحرك وساكن والباقي متحرك. إذا وافقوا بها الحركات والسكنات، ها؟ وبالترتيب، وبالترتيب. هذا إذا كانت الصفة من غير ثلاثي، كما هو منطلق مأخوذها منين؟ من انطلق وانطلق غير ثلاثي. طيب إذا كانت الصفة من الثلاثي، ذكر ابن عقيل، ها؟ أن الكثير إنما توافق المضارع. صحيح ما توافق المضارع، يعني مثلا حسن هذه صفة مشبهة، الأول متحرك والثاني متحرك، المضارع من حسن هو إيش؟ يحسن، متحرك وساكن، ها؟ إذن هل وافقت الصفة المضارع؟ ما وافقته، وهذا هو الكثير فيها. القليل إنها توافق، مثل طاهر، طاهر متحرك وساكن لأن الألف ساكنة، لا ها؟ المضارع إيش؟ يطهر، ها؟ يطهر، إذن وافقت هنا، لكن هذا قليل. فالحاصل أنها توافق تخالف اسم الفاعل في موضوع موازنة المضارع على التفصيل الذي مر، ها؟ إيه؟ نقول عدم لزوم جريانها على المضارع، ها؟ فإنها نوعان: ما صيغ من فعل غير ثلاثي هذا لابد من موازنته، وما صيغ من فعل ثلاثي الموازنة قليلة وعدم الموازنة كثيرة. هذا معنى قوله: وصوغها من لازم، هذا الحكم الأول، لحاضر، هذا الحكم الثاني، كطاهر القلب جميل الظاهر، هذا إشارة إلى الحكم الثالث. طيب طاهر القلب وافق وازنت المضارع الصفة، وجميل ما وازنت، لأن جميل الحرف الثاني متحرك، بينما المضارع يجمل الحرف الثاني ساكن، ولهذا مثل ابن مالك مثالين: مثال للموازنة ومثال لغير الموازنة. وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد. هذا البيت معترض بين البيت السابق، الذي ذكر فيه ثلاثة أحكام، وبين البيت الذي سيأتي وهو الذي ذكر فيه الحكمين الخامس والسادس، وهو قوله: وسبق ما تعمل فيه مجتنب، وكونه ذا سببية وجب. جاء البيت اللي معنا هذا في موضوع عمل الصفة المشبهة، فقال: وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد، أي يثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدي وهو الرفع والنصب. ومعروف عمل اسم الفاعل المتعدي الرفع على الفاعلية والنصب على أنه مفعول به، نحو زيد حسن الوجه، ففي حسن ضمير مرفوع، هو إيه؟ هو الفاعل، والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به. وعلى هذا حصل نوع فرق بين عملها وعمل اسم الفاعل، يتفقان في الرفع على الفاعلية، ويتفقان أيضا في النصب في الظاهر، في الظاهر، لكن المنصوب في باب اسم الفاعل مفعول به حقيقة ولا لا؟ لو قلت مثلا خالد كاتب الدرس، فخالد مبتدأ، كاتب خبر المبتدأ، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على خالد، والدرس مفعول به منصوب لإيش؟ اسم الفاعل، مفعول به منصوب اسم الفاعل. لكن في باب الصفة المشبهة إذا قلت زيد حسن للوجه، ما تقول الوجه مفعول به منصوب، لأن المفعول به لا يكون إلا مع فعل متعد أو صفة مأخوذة من فعل متعد. وقد مر بنا أن الصفة المشبهة ما تؤخذ من فعل متعد، لا ما تؤخذ إلا من الفعل إيش؟ اللازم. ومعلوم أن الفعل اللازم ما ينصب المفعول به، ولا ينصب المفعول به، فلهذا تخلصوا من هذا بقولهم أنه منصوب على تشبيه بالمفعول به، واضح. وهذا طبعا ليس على إطلاقه أنه منصوب على تشبيه المفعول به، إنما هذا إذا كان المعمول معرفة، مثل الوجه دخلت عليه ال، لكن لو كان نكرة مثل أنت فصيح لسانا، فيجوز أن يكون منصوبا على التشبيه المفعول به، ويجوز أن يكون منصوبا على التمييز، لأن التمييز لا يكون إلا نكرة، لا يكون إلا نكرة. قال: لأن حسنا شبيه بضارب، يعني الصفة حسن شبيهة بضارب، وقد مر وجه الشبه، أقول مر وجه الشبه. قال: فعمل عمله، وقول ابن عقيل فعمل عمله، هذه العبارة أقول فيها إطلاق، إيه؟ لأن ظاهر أن الصفة تنصب المفعول به حقيقة، مع أن بينا أن الصفة ما تنصب المفعول به حقيقة، إنما تنصب على أنه شبيه بالمفعول به لأنها مأخوذة من فعل لازم. طيب، قال: وأشار بقوله على الحد الذي قد حد، إلى أن الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل، وهو أنه لا بد من اعتمادها. إذن يقصد ابن مالك بالحد الذي قد حد هو إيه؟ ما يشترط في عمل اسم الفاعل. وقد تقدم أن اسم الفاعل لا يعمل إلا بشرطين: الشرط الأول أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مبتدأ أو غير هذا، والشرط الثاني أن يكون للحال أو الاستقبال. فلهذا فسر ابن عقيل عبارة ابن مالك بقوله: وهو أنه لا بد من اعتمادها، كما أنه لا بد من اعتماده. طيب، لما لم يقل ها كما في اسم الفاعل أنه وأن تكون للحال أو الاستقبال؟ يعني ما يقول ابن مالك على الحد الذي قد حد، ما هو ظاهر إنما اشترط في عمل اسم الفاعل، ها اشترط في عمل الصفة المشبهة، ها نعم يقول هذا هو البيت حقيقة، لكن ابن عقيل ما أتى بالشرط الثاني، وأظن أن الجواب واضح. أنت ها الجواب واضح على السؤال، أنت فهمت السؤال؟ يعني ابن عقيل إيش قال عند شرح قول ابن مالك على الحد الذي قد حد؟ ما قال وهو أنه لا بد من اعتمادها. ها تعرف إيش معنى اعتماد؟ ها يعني تقدم نفي. اتحضرت اسم الفاعل؟ اي تقدم نفي او استفهام. ها طيب، فالصفه المشبهه لا بد من اعتمادها ايضا، اما على نفي او استفهام او مبتدا او اي شيء يصلح. ها طيب لماذا ما ذكر الشرط الثاني؟ اي اذا المقصود ان الصفه المشبهه هي اصلها تدل على الحال والمستقبل دون ان يشترط فيها هذا الشرط، إذا ليست بحاجة إلى اشتراط هذا الشرط لأنها لا تكون للماضي، لكن اسم الفاعل لما كان يأتي للماضي اشترط في عمله ألا يكون للماضي، هذا المعنى. وهذا معنى قوله هنا وعمل اسم فاعل المعدى، والمراد بالمعدى يعني المتعدي لواحد. ها وقد علمتم أن معنى قول ابن مالك وعمل اسم فاعل أن المراد العمل صورة، ولا هناك فرق بين المنصوب هنا والمنصوب هناك؟ طيب قال لها، لها هذا جار مجرور متعلق بمحذوف تقديره إيه؟ تقديره ثابت لها، ثابت لها، والمحذوف هذا خبر المبتدأ، يعني وعمل اسم الفاعل المتعدي لواحد ثابت للصفة، هذا معناه ثابت للصفة. ثم قال على الحد الذي قد حد، هذا الشطر يفيد أنه يشترط في عملها النصب ما اشترط في اسم الفاعل، أما عملها الرفع فقالوا لا يشترط هذا الشرط، عملها الرفع فقط لا يشترط فيه هذا الشرط، إنما هو شرط لعملها النصب. ثم قال عن بقية الأحكام وسبق ما تعمل فيه مجتنب، هذا الحكم الرابع الذي تخالف فيه الصفة اسم الفاعل، وكونه ذا سببية وجب، هذا الحكم الخامس. يقول الشارح لما كانت الصفة المشبهة فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه فلم يجز تقديم معمولها عليها. إذا نقول الحكم الخامس إيش اللي تخالف فيه اسم الفاعل؟ عدم تقديم معمولها عليها، وهذا بخلاف اسم الفاعل، ولهذا قال ابن عقيل كما جاز في اسم الفاعل. فلا تقول زيد الوجه حسن، زيد الوجه حسن، هذا المثال ما يجوز يا إخوان، ما يجوز أن تقول زيد الحسن، أن تقول زيد الوجه، لأنك تكون قدمت معمول الصفة عليها، وهذا لا يجوز لضعفها كما قالوا. لكن هل يمكن أن يكون المثال صحيحا بصورة أخرى؟ قال لك نعم يجوز، لو رفعت الوجه على أنه مبتدأ ثان، والرابط لابد يكون في رابط لأن الآن الخبر سيكون جملة اسمية، قالوا الرابط محذوف، صح أن تقول زيد الوجه حسن، فزيد مبتدأ أول والوجه مبتدأ ثان وحسن خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبر خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، يصح هذا. لكن لا يغيب عن البال أن الرابط محذوف، التقدير زيد الوجه منه حسن، الوجه منه حسن، فهذا لا مانع منه. إذن يكون مثال ابن عقيل مقصور على إيه؟ مقصور على نصب الوجه، لكن لو رفع
المثال سليم. طيب قال فلا تقول زيد للوجه حسن كما تقول زيد عمرا ضارب. يعني في اسم الفاعل يجوز تقديم ها المعمول فيصح أن تقول في زيد ضارب عمرا أن تقول زيد عمرا ضارب، هذا لا مانع منه. قال ولم تعمل إلا في سببي، هذا الحكم الخامس والأخير اللي تخالف فيه الصيغة المشبهة اسم الفاعل، ولم تعمل إلا في سببي. ما هو السببي؟ ها؟ كل اسم اتصل بضمير، ها؟ أقول كل اسم اتصل بضمير يعود على الموصوف، هذا معنى السببي. زيد حسن وجهه، زيد حسن ها اي وجهه بالنصب. طيب على اساس التمثيل هنا اين معمول الصفه؟ يعني ابن عقيل يريد يعني يوضح المعمول بالنصب ولا لا، ولا يجوز الرفع وما يجوز؟ ها يجوز، لكن قصده توضيح المعمول بالنصب على اساس المقارنه بينه وبين اسم الفاعل. إذا قلت زيد حسن وجهه بالنصب، ها وين معمول الصفة؟ وجهه. ما نوعه؟ سببي ولا أجنبي؟ عرفنا يعني السببي هو الاسم المتصل بضمير يعود على الموصوف، والأجنبي هو الذي لم يتصل بضمير يعود على الموصوف. فأنت تلاحظ أن كلمة وجهه من السببي لأنها اتصلت بضمير يعود على الموصوف. إذن هذا من أحكام الصفة المشبهة أن لا تعمل إلا في السببي. قال ولا تعمل في أجنبي، ما المراد بالأجنبي؟ ما ليس فيه ضمير يعود على الموصوف. قال فلا تقول زيد حسن عمرا، زيد حسن عمرا هذا لا يجوز لأنه أجنبي. واسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي، تقول زيد ضارب غلامه هذا سببي، وزيد ضارب عمرا هذا أجنبي. طيب وهذا معنى قوله وسبق ما تعمل فيه مجتنب، يعني يجب اجتناب تقدم ما تعمل فيه الصفة، والمراد بقول ما تعمل فيه المعمول، وكونه الضمير يعود على المعمول يعني على ما تعمل فيه اللي هو المعمول، وكون المعمول ذا سببية وجب. المعنى وكون المعمول ذا تعلق وارتباط بالموصوف ها بسبب وجود الضمير هذا وجب، هذا وجب، هذا معنى وكونه ذا سببية وجب. ايش معنى الشطر ذا؟ اي وكون ما تعمل فيه ذا سببية. إيش معنى ذا سببية؟ أي ذا ارتباط وتعلق بالمعمول بسبب اشتماله على ضمير، هذا ما حكمه؟ وجب. ها إيش معناه؟ معنى الشطر ذا وكونه ذا سببية وجب.
آمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في آخر الصفة المشبهة فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون ال مصحوب ال وما اتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجرر بها مع ال سمن من ال خلاء ومن إضافة لتاليها وما لم يخلو فهو بالجواز وسما. هذه الأبيات ثلاثة موضوعها عمل الصفة المشبهة، والصفة المشبهة لما كانت شبيهة باسم الفاعل عملت عمل اسم الفاعل، ولهذا لما ذكر ابن هشام في متن القطر الأشياء التي تعمل عمل الفعل ذكر منها الصفة
المشبهة. فالصفة المشبهة تعمل الرفع والنصب والجر، أما الرفع فهي كاسم الفاعل ترفع معمولها على الفاعلية، وأما النصب فإنها تختلف عن اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يصاغ من الفعل اللازم والمتعدي، فإن نصب فهو ينصب على أن معموله مفعول به، أما هي فكما تقدم أن لا تصاغ إلا من الفعل اللازم، فإن كان معمولها منصوبا فهو منصوب على أحد أمرين، إما على أنه منصوب على التشبيه المفعول به، وهذا إذا كان معرفة، أو أنه منصوب على التشبيه به، على التشبيه المفعول به أو التمييز، وهذا إن كان نكرة، وأما الجر فأمره واضح، أو أن معمولها إذا جاء مجرورا فجره بسبب إضافتها إليه. وابن مالك في هذا الموضوع ذكر أحوال المعمول مع الصفة، وذكر في نهاية الكلام الصور الممنوعة في بعض الحالات، وهذا هو المهم من هذه الصور كلها، المهم أن تعلم الحالات الممنوعة لأجل أن يجتنبها المتكلم. ولهذا سنقرأ شرح ابن عقيل قراءة سريعة، لأن هذه الصور ليس فيها بحث، لأجل أن ننتقل بعد هذا إلى باب التعجب. يقول الشارح: الصفة إما أن تكون بالألف واللام نحو الحسن، أو مجردة عنهما نحو حسن، وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ستة. الأول أن يكون المعمول بأل نحو الحسن الوجه وحسن الوجه، يعني ابن عقيل سيمثل لكل حال من أحوال المعمول بمثالين، مثال لصفة فيها أل ومثال لصفة ليس فيها أل. الثاني أن يكون مضافا لما فيه أل نحو الحسن وجه الأبي وحسن وجه الأبي. الثالث أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهه وبرجل حسن وجهه. الرابع أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف، يعني لاحظ الآن الصور الأربع هي في الواقع صور بالتدريج، يعني كل صورة تنزل على الصورة التي قبلها بكلمة واحدة، فالصورة الأولى المعمول كلمة واحدة، والصورة الثانية المعمول كلمتان، والصورة الثالثة المعمول ثلاث كلمات، الصورة الرابعة المعمول أربع كلمات. مقصودنا بأربع كلمات يعني المعمول وما يتبع المعمول. فقال الرابع أن يكون المعمول مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف، مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجه غلامه وبرجل حسن وجه غلامه. الخامس أن يكون مجردا من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أب وحسن وجه أب. والصورة السادسة أو الحالة السادسة أن يكون المعمول مجردا من أل والإضافة نحو الحسن وجها وحسن وجها. والظاهر من الصورة الأخيرة هذه هي التي يتعين فيها النصب إذا جاء المعمول منصوبا أن يكون منصوبا على التمييز، لأن المعمول في هذه الحالة جاء مجردا من أل والإضافة، فمعنى هذا أنه نكرة، فإما ينصب على التمييز أو ينصب على أنه مفعول على التشبيه بالمفعول به. قال: فهذه 12 مسألة. من جاءت؟ من ضرب حالتي الصفة مجردة أو محلاة بأحوال المعمول وهي ست، يكون المجموع ثنتي عشرة مسألة. قال: والمعمول في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة إما أن يرفع أو ينصب أو يجر، يتحصل حينئذ 36 صورة. هذه هي الصور التي تأتي عليها الصفة المشبعة على هذا التقسيم، بينما يعني أرقاها بعض النحويين إلى ما هو أكثر من هذا العدد بكثير، وهذا في الواقع لا طائل تحته. قال: وإلى هذا أشار بقوله فارفع بها أي بالصفة المشبهة، وانصب وجر مع أل، هذه الحالة الأولى من أحوال الصفة، أي إذا كانت الصفة بأل نحو الحسن. قال: ودون أل، أي إذا كانت الصفة بغير أل نحو حسن. مصحوب أل، بدأ ابن مالك بذكر صور المعمول، قال: مصحوب أل أي المعمول المصاحب لأل نحو الوجه، وما اتصل بها الضمير في بها بالصفة مضافا أو مجردا، أي والمعمول أي والمعمولة المتصلة بها أي بالصفة إذا كان المعمول مضافا أو مجردا من ألف واللام والإضافة. ويدخل تحت قوله مضافا صور الإضافة، وصور الإضافة ثلاث كذا. طيب، مصحوبة أل هذه صورة، مضافا يدخل تحتها ثلاث، هذه أربعة، أو مجردا من الألف دون الإضافة هذه الخامسة، أو المجرد من الإضافة ومن أل وهذه السادسة. ولهذا قال ابن عقيل: ويدخل تحت قوله مضافا المعمول المضاف إلى ما فيه أل نحو وجه الأب، والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو وجهه، والمضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو وجه غلامه، والمضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو وجه الأب. وأشار بقوله ولا تجرر بها مع أل إلى آخره، إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز، بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بأل، هذا قيد في صور الامتناع، أن الامتناع خاص بما إذا كانت الصفة مقترنة بأل، أما إذا كانت الصفة مجردة من أل فهذه لا يمتنع منها شيء. وهذا الاستثناء من الصور إذا كانت الصفة بأل مبني على مسألة تقدمت في باب الإضافة، لأنه مر بنا أن إضافة الصفة من باب الإضافة اللفظية، من باب الإضافة اللفظية، ومر بنا أن الأصل في الإضافة لا أن لا تدخل عليها أل، ولكن استثني مسائل يجوز فيها دخول أل على المضاف، نعم، مع وجود الإضافة. فهذه الصور الممنوعة لوحظ فيها عدم انطباق القاعدة المتقدمة في باب الإضافة، فيكون المنع إذن مربوطا بباب الإضافة. ولهذا خص الجر شرطين: الشرط الأول أن تكون الصفة بأل، والشرط الثاني أن تكون المسألة في حالة الجر، إنه في حالة الرفع والنصب ما تتأثر القاعدة المتقدمة في باب الإضافة. قال: إذا كانت الصفة بأل يمتنع أربع مسائل: الأولى جر المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف، لأنك إذا جررت المعمول معنى هذا أنك أضفت ما فيه أل إلى ما ليس فيه أل. قال: جر المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجه غلامه، الحسن وجه غلامه. هذا الإطلاق من عقيل غير مسلم، غير مسلم، لأن المقصود بقوله هنا جر المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف هذا مقيد بما إذا كان الموصوف ليس فيه أن، مثل لو قلت مررت بزيد الحسن وجه غلامه هذا عندهم لا يجوز، لكن لو قلت مررت بالرجل الحسن وجه غلامه هذا يجوز، لأنهم يعتبرون من مسائل الجواز أن يكون المعمول مضافا إلى مضاف لضمير يعود إلى ما فيه أل، أما إذا كان الضمير يعود إلى ما ليس فيه أل فهذا عندهم لا يجوز. ولهذا مثال ابن عقيل السابق في الصورة الرابعة هو إيه؟ مررت بالرجل الحسن وجه غلامه، هل يجوز جر وجه؟ يجوز. لماذا؟ لأن المعمول وجه أضيف إلى مضاف وهو غلام، المضاف إلى ضمير عائد على ما فيه أل، لكن لو أبدلت كلمة الرجل بزيد، مررت بزيد الحسن، قالوا لا يجوز. وهذه من المسائل اللي نص عليها النحويون في أبواب الإضافة، وإلا في الظاهر أن ابن عقيل تبعا لابن مالك لم يذكر هذه المسألة هناك، إنما صرح بها غيره، وقد ذكر ابن هشام في متن القطر. الصورة الثالثة قال جر المعمول المضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة، مثل إيه؟ الحسن وجهي أبن، أين المعمول؟ المعمول وجه، ولا أضيف إلى إيه؟ إلى أب اللي هو مجرد من أل. إيش معنى قول ابن عقيل دون الإضافة؟ تأملوا جيدا في العبارة اللي هي الصورة الثالثة. الصورة الثالثة إيه؟ جر المعمول المضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة. ما معنى دون الإضافة هذه؟ لكن هل دون الإضافة هي صفة للمجرد ولا صفة للمعمول؟ يعني جر المعمول المضاف هو مضاف المعمول؟ إيه؟ طيب إيش معنى دون الإضافة؟ إن كان يرجع للمعمول ما يتناقض؟ لا، ما هو كرره، ما هو يقول جر المعمول المضاف الآن وجه ما هو مضاف، إذا قلنا دون الإضافة أنه يرجع للمعمول ما يصير تناقض يا أحمد؟ طيب إذا دون الإضافة ذي وين رايح الآن؟ لكن الآن المعمول وجه ولا لا؟ هل يصح أن يقال أن المعمول أنه مضاف ولا مجرد من الإضافة؟ المعمول المعمول مضاف، مضاف إلى إيش؟ اللي هو مجرد من أل اللي هو أب، هذا كلام سليم الآن. إيش؟ لا، هو الآن يتكلم على مسائل الجر، كيف يقول دون الإضافة؟ ليس مضاف، لكن هو يقول دون الإضافة. هو الحقيقة العبارة هذه فيها ركاكة، فيها ركاكة، والعبارة الخالية من الركاكة هم يقول إيش؟ جر المعمول المضاف إلى خال من أل والإضافة، إلى خال من أل والإضافة. الآن الصورة اللي قبلها هو الحقيقة كلمة دون الإضافة، يعني كأنه قال ولم توجد الإضافة، هذا معناها، يعني أن المضاف إليه المضاف إليه مجرد من أل اللي هو أب، وأيضا دون إضافة ما في إضافة أيضا، هذا مقصود. فالمقصود أن العبارة هذه يعني فيها ركاكة، لأن مجرد من أل دون الإضافة فيها ركاكة، وكان الأولى أن يقول مضاف إلى خال من أل والإضافة. الرابعة جر المعمول المجرد من أل والإضافة، الآن هذا المعمول نفسه ولا لا؟ ولا لا؟ لأن الصورة اللي قبله المجرد من أل والإضافة هو المعمول ولا المضاف إليه؟ المضاف إليه. لكن في الصورة الرابعة المعمول نفسه هو المجرد من علو الإضافة، وعلى هذا فلا تلتبس الصورة هذه بالصورة الذي قبلها. نحو لو قلت مثلا مررت بالرجل الحسن وجه، الحسن وجه، الآن المعمول في الصفة فيها أل، ولكن المعمول مجرد من أل والإضافة. قال فمعنى كلامه ولا تجرر بها، أي بالصفة، إذا كانت الصفة مع أل اسما خلا، اسما أي معمولا، خلا من أل أو خلا من الإضافة لما فيه أل. إذا صارت الخلاصة في السطر الأخير هذا أن الصفة إذا كانت بأل لا يجوز إضافتها لما خلا من أل أو خلا من الإضافة، ويدخل في صور الإضافة الصور التي ذكر ابن عقيل، ولهذا قال وذلك كالمسائل الأربع، وما لم يخل من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه، كالحسن الوجهي. إذن يجوز جر المعمول هنا الوجه، لماذا؟ لأن المعمول ما خلا من عل. طيب الحسن وجه الأب، صحيح أن المعمول خلا من أب، خلا من أل وهو وجه، ولكن أضيف لما فيه أل. قال وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير أل على كل حال، يعني لا يستثنى منها شيء. ثم قال التعجب بأفعل انطق بعدما تعجبا، أو جئ بأفعل قبل مجرور بباء، وتلو أفعل انصبنه كما، أوفى خليلينا وأصدق بهما. التعجب كما عرفه الفاكهي في الحدود النحوية عرفه بقوله هو انفعال يحدث في النفس، هو انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر يجهل سببه، وانفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر يجهل سببه، هذا معنى التعجب. ومعنى هذا أن الإنسان إذا رأى شيئا خفي عليه سببه أو خفيت عليه حقيقته، فإن الغالب أنه يتعجب من هذا الشيء الذي لم يدرك كنهه ولم يصل إلى حقيقته، فيقول مثلا ما أعظم الجبل، ما أحسن الربيع مثلا ونحو هذا، ما أكبر الفيل، إذا كان ما سبق رآه. فالمقصود بهذا أنه إذا لم يدرك حقيقة الشيء ولم يدرك كنهه ولم يصل إلى سببه، فإن هذا يثير عنده شعورا داخليا بإيش؟ بالتعجب، هذا المعنى. وقول النحويين أن التعجب مستحيل على الله تعالى، لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، وأن ما ورد من نصوص التعجب في القرآن أو في السنة أنه مصروف إلى المخاطبين الذين هم الذين طلب منهم أن يتعجبوا، فالظاهر أن هذا الكلام ليس بصحيح، لأن هذا سيترتب عليه تأويل ما ورد في وصف الله سبحانه وتعالى بالتعجب، مع أن التعجب ورد في القرآن الكريم مسندا إلى الله سبحانه وتعالى، وورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول إن التعجب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون التعجب صادرا عن خفاء الأسباب كما تقدم في التعريف على المتعجب، فيندهش لما يرى مثلا ويستعظم ويتعجب، هذا النوع هو الذي
ينبغي أن ينصب عليه تعريف النحويين، ويكون هذا النوع خاصا بالمخلوق، لأنه هو الذي تخفى عليه الأسباب والحقائق، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. هذا النوع الأول. النوع الثاني من أنواع التعجب أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه، مع علم المتعجب، مع علم المتعجب. وهذا هو الثابت لله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. إذن نثبت صفة التعجب لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، وليس كتعجب المخلوقين، لأن تعجب المخلوق مبعثه الجهل وخفاء الأسباب، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. فيكون التعجب الوارد في النصوص مبني على أن هذا الشيء خالف نظائره أو خرج عما يكون أو عما ينبغي أن يكون عليه. فقد ورد التعجب في القرآن في مثل قول الله تعالى في سورة الصافات: بل عجبت ويسخرون. فقد قرأ من السبعة الكسائي وحمزة، قرأ الكسائي وحمزة من القراء السبعة، قرأوها بضم التاء: بل عجبت ويسخرون. قال الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان: وعلى هذه القراءة تكون الآية من آيات الصفات، تكون الآية من آيات الصفات، لأن أتى الآن بل عجبت تعود على من؟ ها؟ على المتكلم، وهو الله سبحانه وتعالى. ورد في القرآن أيضا مثل قول الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، ومثل قول الله تعالى: فما أصبرهم على النار. فهذه نصوص فيها تعجب فيثبت على ما هو عليه، دون أن نلجأ إلى ما قال المفسرون من أن هذا التعجب مصروف إلى من؟ إلى المخاطبين، لأنهم هم الذين يتعجبون. أما السنة فقد ورد فيها أحاديث، وقد بوب ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى في كتابه السنة، بوب فقال: باب في تعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده مما يتقرب به إليه. باب في تعجب ربنا مما يصنع عباده مما يتقرب به إليه. وذكر حديث: عجب ربنا تبارك وتعالى من رجلين، رجل قام من فراشه ولحافه، إلى آخر الحديث، وهو حديث حسن. وحديث: عجب ربك من راعي الغنم في رأس الشظية من الجبل يؤذن ويقيم، وهذا إسناده جيد. وذكر حديث: عجب ربك من قوم يقادون في السلاسل إلى الجنة، وهذا الحديث سنده حسن. وعلى هذا فنقول إن التعريف الذي يذكره النحويون هو خاص بالتعجب في حق الآدميين، نعم. وأما إخضاع النصوص القرآنية أما ورد في السنة لهذا التعريف، ها، والقيام بضرب من التأويل، فإن هذا خلاف الظاهر ولا ينبغي. وعلى هذا يبقى التعريف هذا خاصا بالأدميين، وتبقى نصوص الكتاب والسنة التي ورد فيها التعجب، ها، على ما هي عليه بدون تأويل، ولسنا بحاجة إلى إخضاع هذه النصوص، ها، لتعريف النحويين. أما ظهر لكم الكلام ذا واضح؟ زين. قال المصنف رحمه الله الشارح: للتعجب صيغتان،
ليس المقصود بهذا أن التعجب ليس له إلا صيغتان، إنما المقصود بذلك أن المبوب له في النحو هو صيغتان، وإلا فالتعجب له صيغ أخرى ليس لها ضابط معين، إنما ترجع إلى ما يحس به المتكلم أو إلى ما ينطق به المتكلم، إلى ما ينطق به المتكلم مما لا يدخل تحت ضابط معين. ولهذا قالوا من التعجب لله دره فارسا، للتعجب من فروسيته، وهذا ليس داخلا تحت الصيغتين. ومن التعجب أيضا استعمال لفظة كيف أو استعمال لفظة سبحان الله، كما في قول الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة لما كان معه ثم انخنس فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال إني كنت على جنابة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فهذه الصيغ ليس لها ضابط معين، إنما هي عائدة إلى المتكلم نفسه. أما المبوب له في النحو فكما قال ابن عقيل للتعجب صيغتان، إحداهما ما أفعله والثانية أفعل به، وإليهما أشار المصنف بالبيت الأول أينطق بأفعل بعدما للتعجب. وقول ابن عقيل للتعجب يريد به ماذا؟ يريد به أن قول ابن مالك بأفعل انطق بعدما تعجبا أن إعراب تعجبا مفعول لأجله، مفعول لأجله. إذن يصح أن نقول أن الشارح أشار إلى إعراب كلمة تعجبا أو لا؟ ها؟ نعم؟ وين؟ يعني الآن عندما قال انطق بأفعل بعدما للتعجب، اللام هنا للتعليل، اللام هنا للتعليل،